الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الأعمال بالخواتيم، يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. قد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث مع الحديث الآخر أو الرواية الأخرى إنما الأعمال بالخواتيم لا شك بأنه حديث عظيم يدفع المسلم إلى الخوف من سوء الخاتمة، ويدعوه أيضا إلى العمل والاجتهاد في الطاعات وفي الترقي في مدارج القربات إلى رب الأرض والسماوات. ولا شك بأن المؤمن حينما يسمع مثل هذه الأحاديث تحركه إلى العمل الصالح وإلى الطاعة والعبادة والقربة إلى الله جل وعلا، وأن لا يقعد كسلانا بعيدا عن طاعة الله جل وعلا وعن عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم، وفي لفظ أو الرجل، يعمل بعمل أهل الجنة يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، وفي لفظ أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك هذه الأحاديث العظيمة تدعو المسلم إلى أن يحسن العمل، أن نحن الآن على أعتاب نهاية عام أو على أعتاب عام جديد ونهاية عام قد ذهبت شهوره وأيامه ولياليه، وينبغي للمسلم أن يعتبر وأن يذكر وأن يعلم بأن مرور هذه الأيام إنما في واقع الأمر تقربه إلى الله جل وعلا. فالواجب عليه الحرص على طاعة الله والابتعاد عن معصية الله ومجاهدة النفس في ذلك جهادا كبيرا. فالله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك الاستقامة على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها الفوز والفلاح، وفيها بإذن الله الخواتيم الحسنة. يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية العظيمة عن أوليائه، وفي طيات هذا الإخبار تنشيطهم وحثهم على العمل، وكذلك الحث على أن يقتدي الآخرون بهم. قل جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي اعترفوا ونطقوا واستسلموا لأمر الله جل وعلا، استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا: تتنزل عليهم الملائكة، أي يتكرر نزول الملائكة عليهم يبشرونهم، خاصة عند الاحتضار وعند في سياق الموت، يبشرونهم بالجنان وبالرضوان وبالرمح والريحان. ثم قال جل وعلا: ألا تخافوا، يعني على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. ثم يأتي تأتيهم البشارة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المؤمن يجب عليه أن يحرص الحرص الشديد على أن يكون من أهل الخواتيم الحسنة، وأن يعلم أنما الأعمال بالخواتيم، وأن لا يغتر بعمل قدمه سواء كان صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا، لا يغتر بذلك، وإنما يسأل الله جل وعلا القبول، يسأل الله جل وعلا القبول. هكذا المؤمن الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فيعيش مع هذه الأجواء ومع هذه المشاعر بمثل هذا الأمر، ما بين خوف ورجاء، وهي طريقة المؤمن في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن خواتيمنا وخواتيمكم، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
سلام الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إسحاق، البارحة أنا سألتكم سؤال بخصوص أدبية الصلاة قبل المغرب.
كيف السؤال؟
سمعت الجواب. البارحة أنا سألتكم سؤال بخصوص، أنا كنت مسافر خارج الدولة وجيت طيران 9 ساعات، ما أديت الفروض العصر والمغرب والعشاء والصباح، وصلت للإمارات الصباح الساعة 9،
يعني لم تصلي في الطائرة؟
ما صليت والله في الطائرة 9 ساعات.
كم صلاة الفجر؟
ما صليت العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر.
بعد وصولك قضيت الصلاة،
ويوم وصلت الإمارات أبغى أدي الصلاة، كيف تأدية الصلاة
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني بخصوص قرض السيارة الشيخ يحيى.
نعم، قرض
ماخذ أبا اشتري سيارة على بنك موب إسلامي، وحددوا لي النسبة 4%.
إن شاء الله. إن شاء الله.
ولا شو أعمل في الحالة؟
واضح إن شاء الله أبو أحمد.
مشكور.
جزاك الله خير.
شيخ عزيز.
الله يحفظك أبو أحمد. حيا عليكم السلام. أبو شهادة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
السيك والعافية، تفضل أبو شهادة.
الله يسلمك. بس في عندي نقطة مهمة، وإن شاء الله الكل بيسمع أخوان المصلين.
نعم.
يعني اليوم صلاة الظهر، يعني في عالم داخل على المسجد وفي الشاشة الإلكترونية، يعني باقي على إقامة الصلاة 40 ثانية، نزل بيصلي اللي هي ركعتين دخول يعني المسجد أو السنة اللي قبل الظهر، يعني أنت شفت إنه ما ضل وقت وبتصلي أول صف إنه هاي ركعتين، يعني استنى الإمام لبين ما يخلصوا وصلهم، وتشوفهم أول ناس صلعوا، يعني ما طول والله، قاعد شوية صلى السنة بعد الظهر أو شيء.
يعني تقصد أن تنفل قبل الظهر؟
نعم.
يعني السؤال إنه تنفل الشخص تنفل قبل صلاة الظهر؟
أيوة نعم، يعني أنت شوف ظل 45 ثانية ودخلت بتصلي، يعني أكثر من واحد. أيوة نعم.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع نصيحة الشيخ وشهد إن شاء الله.
الله يسلمك.
جزاك الله خير وشهد. نعم. أبو أحمد فضل الشيخ نجيب على السلام، يقول أنه سافر خارج الدولة، يقول يعني مدة الطيران 9 ساعات، فيقول كنت في صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر في الطائرة، لم أصلي. فالشيخ يقول الآن كيف أقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، لابد أن نعلم بأن للصلاة أوقاتا لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها متعمدا من غير صلاة، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. قل جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل صلى به مرتين وقال: الوقت ما بين هذين. ولذلك يحرم على المسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها أو أن لا يصلي حتى يخرج وقت الصلاة. وأما في السفر فمن الرخص التي في السفر أن يجمع بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. أما النهاريتين فالظهر والعصر، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. ومعنى جمع التقديم أن يقدم العصر مع الظهر، بعدما يصلي الظهر ركعتين يقيم لصلاة العصر فيصليها ركعتين. وأما جمع التأخير فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، إلى وقت صلاة العصر، إما في أولها وإما في أوسطها وإما في آخرها. وكذلك المغرب والعشاء، يقدم العشاء مع المغرب، بعدما يصلي المغرب يقوم فيقيم الصلاة لصلاة العشاء فيصليها ركعتين، أو يؤخر المغرب مع العشاء، يسمونها جمع تأخير. هذه من الرخص بالنسبة للمسافر. أما أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بمثل هذه الصورة، فهذا يحتاج إلى توبة إلى الله جل وعلا واستغفار، وأن يتعلم الأحكام الشرعية في هذا. وأي إنسان يتعذر بعذر فإن العذر هذا غير مقبول، لأن الصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال، لا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال السفر ولا في حال الإقامة ولا في حال السلم ولا في حال الحرب ولا في حال القدرة على الطهارة ولا في حال عدم القدرة على الطهارة، لا الماء ولا التيمم. كل هذه لا تعفي الإنسان أبدا من أن يعني يخرج الصلاة عن وقتها. فلعلك تقول مثلا بأن والله أنا في الطائرة وما أستطيع القيام. يا أخي تصلي جالسا. تقول أنا في الطائرة وما أستطيع الوضوء، مع أن هذا يعني غير متصور، موجود. كلنا توضأنا في دورات مياه الطائرة والحمد لله مرتاحين، نتوضأ بشكل طبيعي ونعرف كيف نتصرف. لكن على فرض يقولك والله شخص أنا مثلا سمين ومتين جدا ما أستطيع أدخل دورة المياه اللي في الطائرة، يا أخي تيمم. التيمم على أرض الطائرة أو على الكرسي الذي أنت عليه. أنا أريد أن أصل إلى نقطة، وهي أن الصلاة ما يجوز تركها بمثل هذه الصورة، ولا أن يعني يجعلها الإنسان حتى يخرج الوقت. الآن عندك الظهر والعصر تجمعهما جمع تقديم أو تأخير، لكن بمجرد غروب الشمس ودخول الليل خلاص انتهى وقت، يعني انتهى وقت صلاة العصر والظهر من حيث صلاتها حاضرا، وكذلك المغرب والعشاء. على العموم أخي الفاضل، الذي عليك الآن أولا التوبة والاستغفار مما حصل منك من تفريط. الأمر الثاني أدعوك إلى تعلم أحكام الصلاة والقراءة في ذلك، أو السماع لأهل العلم، أو الحضور إلى مجالس الذكر وحلق العلم. استفيد الإنسان، هذه الصلاة أهم موضوع، الصلاة أهم موضوع، يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة. والأمر الثالث الأخير، وهو أنك الآن تقوم فتصلي هذه الصلوات تامة. تبدأ بصلاة الظهر ثم العصر، ما أدري الظهر صلاه هو
العصر والمغرب،
تبدأ بصلاة العصر، تصلي العصر بارك الله فيك 4 ركعات، ثم تصلي المغرب 3 ركعات، ثم تصلي العشاء 4 ركعات، ثم تصلي الفجر الآن في هذا الوقت يا أخي الفاضل، لأنك ذمتك الآن مشغولة بهذه الصلاة، والله جل وعلا يطالبك بهذه الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالآن بارك الله فيك تقوم وتصلي هذه الصلوات بهذا الترتيب: العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ولكن تصليها صلاة مقيم وليس صلاة مسافر. بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياك وأن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق والحرص. وأيضا تشكر على حرصك على السؤال أيضا، وهذا شيء طيب، لأن من الناس وللأسف ما يهمه، ما يقع في الخطأ ويترك ولا يسأل أهل العلم ويحسب أنه خلاص سقطت عنه. لا، سؤالك هذا مهم، والحمد لله سد ثغرة عندك، ولعل أيضا أخواننا الذين يستمعون إلينا يتنبهون، لأن كثير من مثل حالتك يقعون في مثل هذه الأخطاء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والرشد والنجاح.
آمين. أيضا فالشيخ يسأل عن حكم أن يأخذ قرض لشراء سيارة من بنك إسلامي، يقول نسبة الربح ربح البنك 4%.
الحمد لله، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي يعطى للأخ ليس قرضا كما يعتقد، وإنما هي عملية مرابح، فهو يذهب إلى البنك فإما أن يشتري منهم مباشرة سيارة أو إما أن يتعامل معهم بالمرابحة، وهذه المرابحة يسمونها المرابحة الإسلامية، وهذه راجعة في واقع الأمر إلى الشروط، فإذا توفرت الشروط الشرعية الصحيحة فلا بأس بالمرابحة للحصول على مبلغ من المال لشراء سيارة أو شراء بيت. وأما إذا كانت الشروط غير شرعية أو فيها أحد الشروط غير شرعي أو تخلف شرط شرعي مثلا فلا تجوز. ولذلك يا أخي الفاضل، أغلب البنوك الإسلامية الآن لديها هيئات شرعية، لجان شرعية تصدر الفتاوى بالنسبة للمعاملات، فأنت ما تحتاج إلى أن تراجع هذه اللجنة أو الهيئة الشرعية، فإذا اطمأنت نفسك فالحمد لله، وإذا لم تطمئن ممكن أنك تأخذ يعني هذه الشروط وهذه الأشياء وتسأل فيها دار الفتوى أو تسأل فيها مفتي من المفتين وتجلس معه لعله يبصرك فيما يصح وفيما لا يصح.
نعم. أبو شهد فالشيخ يقول البعض من الناس يأتي مثلا إلى صلاة صلاة الظهر مثلا أو العصر أو غيره، فالشيخ يقول وينظر إلى الساعة الإلكترونية يجد أن يعني باقي للإقامة 40 ثانية أو أقل، ففي هذا الحال الشيخ ما الأفضل؟ هل أن يبدأ ينتظر الصلاة، ينتظر الإمام حتى يقيم الصلاة، والأفضل أن يبدأ بتحية المسجد يتنفل؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحضور الإنسان إلى المسجد ورؤيته هذه الساعة التي تنبئ إلى أن الإقامة قاب قوسين أو أدنى، وأن صلاة ركعتين لا يستغرق لا يتحمل هذا الوقت، فالأفضل في حقه الانتظار، أفضل في حق الانتظار، لأن 40 ثانية لا يمكن أبدا أن يصلي فيها الإنسان ركعتين، فأنصحه بالانتظار ثم يدخل مع الإمام، إلا إذا كان الإمام يراعي هذا الأمر، مثلا فإذا رأى شخصا يصلي ركعتين في الصف الأول مثلا أو في المسجد ويراعي هذا الحال وينتظر فهذا طيب، يعني إذا عرف عن الإمام أو عرف عن الإمام بأنه يتأخر شيئا قليلا دقيقتين أو ثلاثة يعني على التوقيت الساعة الموجودة فطيب أنه يصلي ركعتين، أما إذا لم يكن يعلم والتبس عليه الأمر فالأفضل الانتظار.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل. تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج، والله يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الجنة.
آمين. جزاك الله خير.
سؤالي لفضيلة الشيخ، شيخنا الكريم، كنت أتناقش مع أحد الإخوة في مكان العمل، وكان النقاش حول القرض من البنوك التي هي غير إسلامية. كان النقاش حول أنه كان يعني الشخص يقول أن القرض من البنك ولو كان غير إسلامي حتى لو كان قرض جرى نفعا، أنه بعض أهل العلم أجاز هذا بحجة أن لو افترضنا أن مثلا شخص اقترض 100,000 ردها بعد 5 أو 10 سنين ب120، أن 120 القيمة السوقية لها هي نفس القيمة السوقية ل100,000 قبل 5 سنوات، وبالتالي البنك لم يستفيد شيئا، وهذا كان وجه الحل في الموضوع.
كيف البنك لم يستفد
في هذا؟
كيف البنك يعني لم يستفد؟
يعني على أساس مثلا أنه اقترض، لو افترضنا أنه اقترض مثلا أنا 1,000,000 درهم لشراء منزل ورجعت المبلغ مثلا 1,100,000 أو 1,200,000 على 5 أو 10 سنين، المنزل قبل 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات كانت القيمة السوقية له مثلا في السوق كان 1,000,000، الحين بعد ما
ارتفع يعني
بعد هذا ارتفع، أصبح القيمة السوقية للمنزل 1,100,000 أو 1,200,000 اللي هي تقريبا نفس قيمة القرض مع الفائدة، وبالتالي حسب كلام الشخص يقول ان البنوك في هذه المواقف ما يستفيد شيء اصلا منك، وبالتالي يعني القرح وانه سمح هذا الرأي من احد المشايخ يقول ما ادري صحة هذا
ان شاء الله. ان شاء الله واضح ان شاء الله عبد الله، جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد الشيخ على السؤال. نعم الشيخ، بالنسبة للقرض من بنك غير إسلامي يقول يعني بما أن الشيخ يقول أخذ قرض أو إذا أخذ قرض 100,000 أو مليون ويرجع مثلا 120,000 مثلا الشيخ، فيقول بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات قد يكون هذه السلعة التي اشتراها من طريق البنك قد ارتفع، قد يكون الشيخ ارتفع سعرها. ارتفع الشيخ يقول يعني هذه الفائدة أو 20,000 أو 100,000 الفائدة ستكون من يعني من قيمة يعني قيمة هذه السلعة في الوقت الحالي.
نعم الحمد لله. أولا فيما يتعلق بقضايا الأشياء التي هي من قبيل القرض مثلا تنقسم إلى قسمين، أشياء عينية وأشياء نقدية. بالنسبة للأمور النقدية فإن العبرة بالقيمة، بمعنى أن الإنسان إذا اقترض شيئا عينيا من شخص ثم أراد إعادته فإن العبرة بالقيمة، قيمة هذا الشيء وقت القبض، ولذلك كل نقص فهو مضمون، كل نقص فهو مضمون، كما أن الزيادة أيضا مضمونة بانتفاع الشخص أو بتعويض الشخص. أما فيما يتعلق بالقروض النقدية فإن العبرة بالمثل لا بالقيمة، ولذلك من اقترض من شخص مبلغا من المال وهذا المبلغ قد تغيرت قيمة هذا المبلغ انخفاضا أو ارتفاعا فإن العبرة بالمثل وليس بالقيمة. فلو افترضنا مثلا رجل اقترض من آخر 100,000 وتعرضت القيمة هذه تعرضت لنكسة أو نكبة بسبب حرب، بسبب مثل ما يحصل في كثير من البلدان الآن في مشاكل كثيرة مالية، فالشخص مطالب بأن يرجع 100,000 فقط بنفس بمثل العملة. لو افترضنا أيضا العكس بأن العملة هذه زادت أصبحت 100,000 تساوي 200,000 كذلك يرد نفس مثل النقود التي أخذها، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما قضية
السلع التي اشتراها
السلع، لا السلع إذا كانت القروض سلع،
نفس الشيخ أخذ قرض واشترى بها السلعة، السلعة بعد 10 سنوات مثلا زاد سعرها فأصبح سعرها مثلا بدل 100,000 مثلا 120,000.
نعم هذه ينتفع بها المقترض، لأن القروض قائمة على ماذا؟ القروض قائمة على الإرفاق وقائمة على التعاون على البر والتقوى. ولذلك القاعدة الفقهية عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا كان مشروطا بمثل هذا الأمر، هذه قاعدة فقهية معتبرة ومعمول فيها ومضطردة، إلا في حالات استثناها العلماء في قضية يعني إذا لم يكن هناك مشارطة ولم يكن هناك تطلع من المقرض فإنه يجوز أن يهدى له، هذا قول لبعض الفقهاء يهدى له مثلا، أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما رد البكر برباعي من الإبل قالوا بأن هذه لم يكن فيها مشارطة. فالسؤال الذي ذكره الأخ يعني السائل فيما يظهر بأنه التبس على الأخ الذي ناقشه في التفريق بين الأشياء النقدية والأشياء العينية. أما النقدية فباتفاق العلماء على حرمة اشتراط الزيادة وعلى أنها هي الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، فعلى الإنسان أن لا يستعجل في الحكم أو يعني اختطاف بعض الكلام أو الأقوال التي يعني يذكرها بعض الفقهاء. وعلى افتراض أن هناك شخص يرى هذا الرأي فإن الحق ليس يعني في كون الشخص هذا هو الذي قاله، الحق يمثل نفسه، ولذلك يرجع فيها إلى أدلة القرآن والسنة وإلى كلام أهل العلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صلى أحدهم الظهر وبعد ذلك نقض وضوءه ثم صلى العصر والمغرب والعشاء ظانا أنه على وضوء، وخلال صلاة العشاء تذكر أنه ليس على وضوء، استمر بصلاة العشاء، فماذا عليه؟
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن انتقض وضوءه أثناء الصلاة فيجب عليه أن يخرج وأن يأتي بالوضوء من جديد وأن يأتي ويستأنف صلاته. وكذلك من تذكر أنه صلى على غير طهارة فإن ذمته مشغولة بهذه الصلوات ولو بعد حين، ولو بعد زمن طويل تذكر، فإنه يجب عليه أن يعيد. ولذلك أخ الفاضل، الواجب عليك أن تعيد جميع هذه الصلوات التي فاتتك أو عفوا صليتها بغير طهارة، وهي صلاة العصر والمغرب والعشاء أيضا. وكان الواجب عليك حينما تذكرت وأنت في الصلاة أنك على غير طهارة أن تخرج من الصلاة. هذا ليس عيبا، هذه علاقة مع ربك جل وعلا. كيف تقف في الصلاة وأنت غير على غير طهارة؟ تخرج من الصلاة والحمد لله وتأتي بالوضوء ثم تستأنف صلاتك. على العموم الآن تعيد هذه الصلوات كلها وتأتي بها لأنك أصلا صليت على غير طهارة، تصلي العصر والمغرب والعشاء.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: هل السجارة تعتبر من النعم بغض النظر يقول عن أنها حلال أو حرام؟
الحمد لله. بالنسبة للسيجارة هذه اللي يذكرها الأخ السائل، هذه ليست من النعم، هذه من المحرمات، وهي من جنس الابتلاءات التي يبتلى بها البشر ويبتلى الله عز وجل بها العباد، فيرى المطيع من العاصي. ولذلك لا يجوز أن يقال بأن هذه نعمة، لأننا إذا قلنا بأنها نعمة دعونا الناس إلى استعمالها وتعاطيها، وهذا مما لا يرتضيه الشرع ولا العقل الصريح، ما يرتضي مثل هذا. لذلك هذه من جنس المفاسد، من جنس المنهيات، من جنس الأمور التي يجتنبها الإنسان، يجب عليه أن يجتنبها. هذا فيما يتعلق بالسيجارة كما سألت.
نعم. وإذا فضل الشيخ حلف يمين أن يستعملها ماذا عليه؟
من حلف يمين بالله العظيم أنه يستعملها يجب عليه أمران. الأمر الأول عدم استعمالها، لا يجوز له أن يستعملها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطى المحرمات. والأمر الثاني عليه أن يكفر عن يمينه، وهو أن يطعم 10 مساكين إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا انتقل إلى الصيام، طبعا مع التوبة والاستغفار من تعاطي المحرمات أو تلبس المنهيات. هذا كله مما يجب على المسلم ابتعاد عنه. ولا يجوز له أن يستعمل الحلف بمثل هذه القضايا، يحلف بالله لا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يأكل مخدرات أو يزني أو كذا، هذا حرام، ما يجوز. لا يجوز الإنسان أن يستهين بالحلف بمثل هذه الأشياء. ولذلك إذا حلف عليه الآن أن يبتعد، ولا يجوز له أن يوفي بهذا، أن يستمر في حليفه، وإنما ينقضه بترك شرب الدخان، وعليه كفارة يمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يقول: لو يشرح لنا فضيلة الشيخ عن جمع القرآن، ترتيبه وتسمية السور كيف كان؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن، هو كلام الله وهو صفة من صفات الله جل وعلا، وهو منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن القرآن أنزله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، ولذلك هذا الذكر الحكيم هو في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى سماء الدنيا ونزل منجما مدة من المدة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله. قال العلماء ومدة ذلك 23 سنة، هذه المدة يعني التي نزل فيها القرآن منجم، يعني على حسب الحوادث والوقائع. الأمر الثالث أن القرآن لم يكن مجموعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان موجودا في الصدور، موجودا في الصحف، موجود في على يكتب على جملة من الأشياء التي كان يكتب عليها الناس في ذلك الزمان، وكان الناس يحفظون القرآن. ثم بعد ذلك لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة، جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس واستشارهم في هذا، فأشاروا إلى جمعه فجمع، وكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، واستأمنوا على هذا الأمر فجمع ما في الصدور وما في ما هو مسطور عند الناس، ثم أصبحت هناك مجموعة مصاحف موجودة وزعت. ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جمعت المصاحف هذه التي كانت عند الناس على المصحف الإمام، سمي بالمصحف الإمام، واعتمده الناس منذ ذلك الوقت. وأما السور من حيث التسمية، فالسور منها ما هو توقيفي، فسورة البقرة وآل عمران، سور أيضا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وبقية السور. ومن حيث الترتيب النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذه السور، فمن حيث اكتمال السورة هو توقيفي، يعني سورة البقرة هذه النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الآيات التي توضع في سورة البقرة فاكتملت، كذلك آل عمران وكذلك النساء وبقية سور القرآن. أما من حيث ترتيب السور فجعل الفاتحة أولا والبقرة ثم آل عمران، فهذا محل بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يرى بأنه توقيفي، ومنهم من يرى بأنها اجتهادي من الصحابة وضعوا أسماء الصور يعني مرتبة بمثل هذا الحال، والمسألة فيها كلام عند أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل. تفضل عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف الحافظ الشيخ؟
يحفظك يا عبيد.
تحياتنا لك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم يا رب إن شاء الله.
جزاك الله خير. يحفظكم. آمين. تفضل عبيد.
نعم، أنا طال عمرك حبيت أسأل على حقيقة. طبعا جاتني بنت، وطبعا صار لي تقريبا فوق الشهر، ولحد الآن ما يعني ما عملت العقيقة. فهل يعني أنا الحين علي شيء ولا يعني؟
إن شاء الله.
أنا حبيت أسأل الشيخ يعني إنه في استفسار عن العقيقة.
إن شاء الله.
إلى الآن أنا لم عن ال.
واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله خميد. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. فالشيخ يقول جاتها مولودة بنت، صار لها الآن شهر ولم يعق عنها، هل عليه شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله
في العقيقة.
الحمد لله. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني وأيضا الجارية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعق عن الغلام شاتان أو شاتين وعن الجارية بشات. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن أبناء بنته الحسن والحسين، وحث على العقيقة وبين بأن كل غلام مرتهن بعقيقته، والمقصود بأنها سنة مؤكدة ولها وقت فضيلة، وهو اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، هذا أفضل أوقاتها، وما بعد ذلك إنما هو وقت السنية. ما بعد ذلك إنما هو وقت السنية ونهايته بعض العلماء يقولون عند البلوغ، عند البلوغ. وبعض العلماء يقول يستمر، يبقى حق للمولود على والده، أو هو يعق عن نفسه إذا كبر ولم يعق عنه أهله، وهذا يعني محل اجتهاد عند أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لي البنية أسأل الله جل وعلا أن يصلحها وأن ينبتها نباتا حسنا، ما زال الوقت الحمد لله معك، فأنت في الشهر الأول يعني العقيقة لو ذبحتها غدا أو بعد غد طيب، يعني عقيت عن ابنتك فالعقيقة طيبة وتذهب حظ الشيطان من الأطفال. في الحديث أن الشيطان حينما يولد المولود يطعم بأصبعه في خاصرة الولد فيصيح، ولذلك يذهب الله عز وجل هذه الأذية من أذية الشيطان وهذا الحظ والنصيب بمثل هذه العقيقة، فيحرص عليها الإنسان. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول صحيت متأخر ويقول قد فاتتني صلاة الظهر وقت أذان العصر، هل يجوز يا فضيلة الشيخ؟ يقول أن أبدأ بصلاة العصر في المسجد بعدها أصلي الظهر.
الحمد لله، الترتيب واجب في أصح قولي أهل العلم بالنسبة للصلوات الفائتة، فمن فاته الظهر وأدرك الناس يصلون العصر فإنه يدخل معهم العصر بنية الظهر، وأما إذا أدركهم وأما إذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة لصلاة العصر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم بعد ذلك يدخل مع جماعة المصلين في صلاة العصر، فالترتيب واجب. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول كيف يصلي المسافر العشاء خلف إمام يصلي المغرب مع العلم أن المأموم لا يعرف إذا كان الإمام مقيم أو مسافر؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للإنسان الذي يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب صلي معه الصلاة العادية، يعني يصلي مع المغرب بنية العشاء.
العشاء فضل الشيخ،
ها؟
الماموم يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب ويقول لا أعرف هل هو مقيم أو مسافر.
طيب هذا جوابي، يعني يقوم فيصلي معه العشاء بنية المغرب بنية العشاء، يصلي معه المغرب بنية العشاء، فإذا جلس الإمام للركعة الثالثة وأتى بالتحيات وسلم تقوم أنت، تقوم فتأتي بالركعة الرابعة تقضي.
يصلي فضل الشيخ تامة،
ها؟ نعم، يجب عليه أن يصليها تامة ولا يجوز له أن يصليها مقصورة، لأنه ما يدري هذا الإمام يصلي أي صلاة، ولو افترضنا الآن أنه علم بأن هذا الإمام يصلي المغرب فيجب عليه أن يتم صلاته. يعني الآن نفترض بأنك مسافر وتعلم بأن هذا الإمام يصلي المغرب والمغرب ما تقصر، يجب عليك أن تتابع
كان
الإمام
الشيخ مسافر،
إيه؟ حتى لو
الإمام
كان
مسافر يصلي المغرب،
حتى لو كان الإمام مسافرا المغرب ما تقصر، والمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام وأن لا يخالفه، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة يجب على المأموم المسافر هذا أن يقوم فيأتي بالركعة الرابعة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز المسح على الجوارب أم لا، لأن يقول سمعت البعض يقول أنه لا يجوز لأنه ليس كالخف.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، وصح هذا من أكثر من وجه، والأدلة في هذا ظاهرة، ولذلك يقول أهل العلم من أهل التحقيق بأن المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، فيجوز المسح على الجوربين. هناك قول في بعض المذاهب بأنه لا يمسح على الجوربين، وهذا القول موجود ومعروف، لكن العبرة بالأقوال التي عليها النص وعليها الدليل، فيجوز المسح على الجوربين ولله الحمد كما يمسح على الخفين بالشروط المذكورة المعروفة عند أهل العلم.
أيضا هذا الشيخ يقول أود أن أسأل عن قضاء السنن الراتبة متى تقضى، يقول مثال على ذلك هو إذا كان الشخص نائما وفاتته صلاة الظهر استيقظ بعد صلاة العصر قبيل المغرب، هل هنا فالشيخ يقول يبدأ بقضاء السنن الراتبة؟
الحمد لله، يجب عليه أن يبادر إلى صلاة العصر لأن ذمته مشغولة بهذه الصلاة.
الظهر يا شيخ، فاتته الظهر ولا العصر؟
طيب فاتته الظهر، اذا يبدا بصلاه الظهر اولا.
الفرائض.
اي نعم، يبدا بالفريضه، خاصه وانه يعني كما ذكر في السؤال بانه يعني قريب من المغرب حسب ما فهمت كذا، ولذلك لا بد من الاستعجال بصلاة الظهر ثم العصر حتى لا يخرج وقت صلاة العصر ويدخل في يعني أمر آخر، ولذلك الواجب عليه أن يبادر إلى صلاة الفريضة، ثم بعدما ينتهي من الفريضة إذا وجد وقتا يتسع للسنن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر القبلية والبعدية يصليهما. وأما إذا لم يجد وقتا بحيث غربت عليه الشمس فما في داعي أن يصليها، بل قد ينهى عن ذلك لأن هذا الوقت من أوقات النهي.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسائل النصية القصيرة، 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ هنا يسهل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل أن يلتحق بالإمام أو ينتظر جماعة أخرى؟
الحمد لله، إذا كان يعتقد بأن هناك جماعة ستأتي أو يغلب على ظنه أو رأى بعينه مثلا أناس قادمون إلى المسجد فإنه ينتظر، الأفضل أن ينتظر ويصلي معه ما دام أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير. أما إذا لم يعني يشاهد أحدا ولم يغلب على ظنه أنه يأتي فليبادر بالدخول مع الإمام ليدرك الفضل.
نعم. أيضا فالشيخ يسأل عن حكم صلاة الفرائض في المقبرة.
الحمد لله، من الأماكن التي لا تجوز الصلاة بها المقبرة، فالمقبرة يحرم الصلاة فيها، الصلاة غير صلاة الجنازة يعني بقية الصلوات المشتملة على الركوع والسجود. أما صلاة الجنازة فيجوز، يجوز أن تصلى الجنازة في المقبرة. أما صلاة الفرائض، صلاة السنن، بقية الصلوات المشتملة على الركوع والسجود فلا يجوز صلاتها في المقبرة، والصلاة في المقبرة باطلة. نعم.
أيضا فالشيخ يقول حكم استخدام الأدوية إذا كان يقول الأب والأم قد اكتفوا بطفل أو طفلين.
الحمد لله، إذا كان ثم حاجة كأن تكون المرأة مريضة أو مثلا أجرت عمليات ونصحها الأطباء بعدم الحمل فلا بأس بتنظيم الحمل. أما إذا لم يكن ثم حاجة وإنما فقط اكتفاء بطفل أو طفلين فهذا مما لا ينبغي، وهذا مخالف لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على إكثار النسل، فالأمة هذه بحاجة إلى النسل الكثير، بحاجة إلى الذرية الصالحة، بحاجة إلى بحاجة إلى الناس، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على التزوج من الولود الودود لهذا المعنى، لهذا المعنى بأن يكون هناك يعني أن يكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا كنت مسافر لأكثر من 5 أيام هل يحق لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية والخلاف فيها معلوم ومعروف، والصواب بأنه يجوز ما دام أنك مسافر حتى ولو يعني بقيت أكثر من 4 أيام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، يجوز هذا ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل. تفضل سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وبارك الله في الدكتور عزيز.
حياكم الله يا أخي.
بس السؤالين، السؤال الأول كنت سألته المرة الماضية بس لم يسعفني الوقت البرنامج الإجابة عنه بخصوص قراءة الصور، قصار الصور بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة. مثلا ممكن واحد يكون بيصلي وراء إمام، فالإمام بطيل مرة في الصلاة الصامتة، فممكن واحد يظل يقرأ صور متعددة، وممكن في حالات يكون الواحد في حالة معينة، فممكن يقرأ مثلا ألم مشرح لك صدرك، يقعد مثلا أسبوع كامل يقرأ بس هذه. هذا السؤال الأول. السؤال
الثاني، يكرر نفس السورة في كل في جميع الصلوات،
السورة يكون حسب الحالة النفسية اللي هو فيها. السؤال الثاني، شو الحكم إنه يعني إذا مثلا أنا كحالة مثلا على سبيل المثال في شخص بدعو الله إنه الله مثلا يرزقه عمل إضافي مثلا، فأنا معرفتي إنه هذا الرجل مثلا بطلب العمل الإضافي عشان مثلا يستقل يفتح بيت ثاني على زوجته، أو إنه مثلا يستقل عن أبوه أمه يسكن لحاله، فأنا من دافع انه ما مثلا ينهدم البيت او كذا هيك، بدعو انه الله يعني ممكن انه الله انه لا يتقبل منه دعاء هذا. هو بدعو دعاء يعني مش كفر، ولكن مثلا واحد ممكن يشوف انه دعاء هذا بترتب عليه مفسد لغيره.
وانت تدعو
بالدعاء مثل هذا الدعاء،
تدعو يعني تدعو عكس دعاء.
نعم نعم. شكرا لك،
جزاك الله خير اخ سمير، حياك الله. فالشيخ نجيب الأسئلة أخ سمير، بالنسبة يقول حكم قراءة السور القصار بعد الفاتحة إذا كان الإمام يطيل في السرية. هو فالشيخ يقول تكرار نفس السورة في أكثر من صلاة، كأن يصلي مثلا يقول أسبوع كامل في السرية، يقرأ بعد الفاتحة بالشرح ألم نشرح، يقول حسب حالة نفسية كانت متعب نفسيا يقرأ بسورة الشرح ويكررها في كل صلاة.
الحمد لله. أولا توظيف السور على حسب مثلا الأحوال النفسية للمصلي هذا حقيقة مما لا ينبغي، لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسلكون هذا المسلك. وقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والاستفهام هنا تقريري، فالمقصود بأن هذا ليس لي، هذا خطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، وهو الأمر الأول، قضية أنك توظف السور على حسب يعني ما تهوى أو حسب ما ترى أو حسب مثلا الحالة اللي أنت فيها. الأمر الثاني ما يتعلق بتكرار السور، الأصل فيه الجواز والحل، يعني مثلا يكرر الإنسان السورة، لكن أن يوظفها مثلا يقول مدة أسبوع أقرأ كذا، لا، يحتاج إلى دليل، يعني لابد من هذه عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ من القرآن، وكان جل قراءته من المفصل، المفصل من قاف إلى سورة الناس، يعني الغالب كان يقرأ منه، وإلا كان يقرأ من البقرة ومن آل عمران، قرأ من يوسف في صلاة الفجر كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالتوظيف بهذه الطريقة لا، هذه مخالفة شرعية.
والتكرار فالشيخ
أن يكررها في الصلاة في الركعة الواحدة،
يكرر أكثر من سورة، في إذا مثلا الإمام يطيل في السرية بعد الفاتحة يقول أقرأ أكثر من سورة،
لا حرج. يعني الآن أصلي مثلا خلف الإمام صلاة الظهر والإمام يقرأ سورة طويلة، أنا ما أدري الإمام إيش يقرأ، فقرأت مثلا أفترض الزلزلة ولم يركع الإمام، أقرأ سورة بعدها ما في حرج. أقرأ سورة مثلا ألهاكم التكاثر والعصر الهمزة، أقرأ بعد ذلك، أو أرجع فأقرأ من المفصل أو من الطوال مثلا، كل هذا لا بأس به.
والتكرار فضيخ مثلا إذا كان الشخص كبير في السن لا يحفظ إلا،
أو كان مثلا يعني محتاج إلى التكرار، ما في الصلاة ما فيها الصمت، يعني الآن نفترض الشخص ما يحفظ إلا سورة مثلا المعوذات، قرأ الفاتحة وطال الإمام يكرر قل الله أحد المعوذات، لا حرج.
نعم نعم. أيضا فضيخ يقول إذا كان الشخص مثلا يدعو الله أن يرزق الله بالمال أو بعمل إضافي أو يغنيه الله، حتى فضيخ يقول مثلا يتزوج ب يعني زوجه يفتح بيت ثاني أو يستقل عن أبيه، أو يقول أنا يعني أنظر إلى هذا الأمر أنه قد يكون له مفسدة بعد ذلك أو خراب لبيته، فيقول أدعو الله عز وجل أن لا يتقبل دعاءه في هذا الموضوع، يقول أنا أدعو أن الله لا يتقبل دعاء فلان.
الحمد لله، لا، ما ينبغي لك أن تدعو بمثل هذا الدعاء، تقول اللهم لا تتقبل دعاءه، لا، ممكن أن تدعو له تقول اللهم وفقه لما فيه الخير في العاجل والآجل، يعني لا ينبغي للمسلم أن يحمل مثل هذا الأمر ومثل هذا الحس، لا، ينبغي أن تتعامل برفق ورحمة، وأنت ما تدري الخير أين، يعني أنت قد يظهر لك بأن الخير في أنه ما يخرج، لا، قد يكون الخير في خروجه من بيته، قد يكون الخير في تعدده، قد يكون الخير في كذا. فأنت ممكن أن تشاركه في الدعاء، تقول اللهم وفقه للتي هي أقوى، للتي هي أحسن، وفقه للرشد، اللهم اختر له الصالح، اختر له الخير في فيما يعني ينجيه في العاجل والآجل. هذا الذي ينبغي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم.